بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، أدبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم الموت وما بعده، ومع اللقاء 27. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن أشراط الساعة الصغرى، أي تلك العلامات التي تكون بين يدي الساعة وتسبق وقوعها. هذا وقد وصلنا إلى علامة بعنوان فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية، قسطنطينية هي عاصمة تركيا، المسمى اليوم باسطنبول بالطاء أو اسطنبول بالتاء، أو في الأصل كانت إسلام بول. هذه العاصمة كانت قديما تسمى قسطنطينة، نسبة لملك من ملوك الروم كان يدعى قسطنطين، سميت باسمه لأنه غزاها وكانت عاصمة لملكه. قبل ذلك كانت تسمى بيزنطة، كانت تسمى بيزنطة، فلما دخلها هذا الملك سميت باسمه قسطنطينة أو قسطنطينية، وهي اليوم تسمى اسطنبول. فمن علامات الساعة الصغرى في آخر الزمان بعد الملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين وبين الروم في آخر الزمان بين بني الأصفر، وينتصر فيها المسلمون بأمر الله رب العالمين، سوف يتوجهون لفتح اسطنبول بالتكبير والتهليل وليس بالسلاح. ذكرنا في اللقاءات الماضية وأشرنا إلى الملحمة التي سوف تكون في آخر الزمان، وأن موضعها في بلاد الشام في منطقة تسمى الغوطة بالقرب من دمشق. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وسنده صحيح من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين، يعني المدينة التي يعسكرون فيها، لأن لفظة الفسطاط تطلق على معسكرات الجيش أو المقر الذي يجلس فيه قائد الجيوش، وذلك عندنا في مصر أبو صلاح مدينة اسمها الفسطاط نسبة لفسطاط عمرو بن العاص رضي الله عنه، عندما دخل مصر فاتحا بجيش الإسلام، ففي هذه البيئة وضع فسطاطه، يعني الخباء أو الخيمة اللي بتكون مقرا لقائد الجيوش الفاتحة، فتسمى المدينة بالفسطاط. يبقى المكان اللي هو مقر القيادة هو دي المدينة، تسمى بالفسطاط. وأماكن معسكر الجيوش بتسمى القيروان، فعندك في تونس مدينة اسمها القيروان لأن الصحابي الجليل عقبة ابن نافع رضي الله عنه أرضاه عندما جاء إلى إفريقيا فاتحا، طبعا عقبة ابن خالد عمرو بن العاص رضي الله عنه ابن خالته، وكان قائد الجيوش التي فتحت إفريقيا. ولفظة إفريقية اليوم يعني البعض بيعتقد أنها تشمل بلاد جنوب إفريقيا فقط من السودان والصومال، أبدا، دي كانت تطلق قديما على البلاد اللي هي من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، فهذا الجزء كان يسمى إفريقية، والذي وصله عقبة بن نافع حتى الأطلسي، وهناك خاض بفرسه في المحيط وقال: يا رب لو أعلم بلادا خلف هذا البحر لخدتها فاتحا في سبيلك، رضي الله عن عقبة ابن نافع. طبعا جاء من بعد ذلك الفاتحون من بلاد المغرب وغيرها ووصلوا إلى الأندلس، وطبعا قصة طارق بن زياد ومضيق طارق المشهور عندما ربط خيوله هناك. فالشاهد أن عقبة عندما قدم إلى هذه البلاد فاتحا، فهذه المدينة المسمى بالقيروان الآن هو أراد أن يتخذ مقرا للجيوش ليعسكر فيه، فوصل إلى هذه المدينة وكان فيها سباع وهوام وحيات وعقارب، كانت منطقة مسبعة مخيفة. فلما أراد عقبة أن يعسكر بجيوش الإسلام في هذه البيئة، وكان عقبة رضي الله عنه أرضاه مستجاب الدعوة، فماذا صنع؟ صلى ركعتين ودعا ربه جل جلاله، ثم بدأ ينادي على السباع والوحوش الموجودة في هذه المنطقة ويؤمنها ويطلب منها الخروج من هذه البيئة، فاستجابت بأمر الله رب العالمين وخرجت جميعا من هذه المدينة، ثم أصلحها وأعدها كمقرا لجيوش الإسلام، فسميت بالقيروان حتى اليوم. هذه معلومات تاريخية عشان تكونوا على علم بتلك الأسماء والمسميات التي نسمعها هنا وهناك. فإذا الفسطاط المدينة التي يعسكر فيها جيوش الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: إن فسطاط المسلمين، يبقى المدينة اللي هيكون فيها جيوش الإسلام يوم الملحمة بالغوطة، منطقة تسمى الغوطة، طبعا أحمد من سوريا يعرف الأماكن دي، احنا نتمنى أن نأتيها يوما بإذن الله تعالى في ظل أمن وأمان للمسلمين بإذن الله قريبا إن شاء الله، ربنا يفرج الكرب. الغوطة تقع فيها مدينة دمشق، مدينة دمشق إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، بنص كلام النبي من خير مدائن الشام. فهذا الحديث يوضح لنا مقر جيوش الإسلام في آخر الزمان في الملحمة التي سوف تدور بين المسلمين وبين بني الأصفر أو بين الروم. فبعد هذه الملحمة التي سوف تكون كما ذكرنا في النصوص الماضية في الدروس الماضية أنها ستكون ملحمة عظيمة لدرجة كما أخبر النبي يدخلها 100 من بني القرابة فلا يعود منهم إلا الواحد، فلا يعود إلا الواحد، هتكون مهلكة. وطبعا في هذه المعركة سوف تذهب الحضارة بأسرها المسمى بأسلحة الدمار الشامل وما شابه ذلك خلاص، وترجع الأمة للخيول تاني كما وصف النبي عليه الصلاة والتسليم. جزاكم الله خير يا شيخ محمد. فبعد هذه الملحمة جيش الإسلام بعد أن يحقق النصر بأمر الله تعالى على جيوش الروم يبدأ يتوجه، جزاكم الله خير، إلى قسطنطينية، إلى اسطنبول، إلى اسطنبول، سميها ما شئت وأنا أحب أن أسميها إسلام بول نسبة لدخول الإسلام على يد محمد الفاتح رحمه الله تعالى. إذن يتوجهون، ولذلك جاء عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. وهذا أسلوب نبوي دعوي مبارك في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، وأسلوب الاستنباط، لأن مناهج التربية تنقسم إلى منهجين. الأول منهج الإلقاء، وهذا المنهج يكون في خطب الجمعة، في خطب العيد، في الاستسقاء. وهناك المنهج الاستنباطي، أي تستخرج من السامع، وهذا المنهج كان يستعمله النبي أحيانا في مجالس العلم، أن يسأل أصحابه. لماذا يسأل أصحابه؟ قال العلماء: لأن السؤال في تنشيط للذهن، فأنت عندما تسأل يبدأ الذهن ينشط، إعمال للفكر، إعمال للفكر. ثالثا، عندما يسأل النبي أصحابه فهو يريد أن يعرف ما عندهم حتى يصوب الخطأ ويقر الصواب. فإذا سألك المعلم مثلا أجب بما تعرف، فهو ما سألك إلا ليستخرج ما عندك، سألك سؤالا فتجاوب، إذا كان الجواب صحيحا أقره، طب إن كان غير صحيح هيبدأ يقوم ويبين الصواب. كحديث المفلس مثلا، النبي سأل والصحابة أجاب، حديث عند الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: أتدرون ما المفلس؟ سؤال، سألوا للصحابة، طبعا الصحابة أجابوا بما يعرفون، اللي بنسميها الإجابة العرفية. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. كلنا يعرف هذا، حتى عندنا في مصر يقول لك المفلس، يقول لك إيش المفلس؟ يعني مفلس ما عنده شيء، ما عنده مال، ما عنده دار، ما عنده قوت. يعني العملية، وكانوا قديما، كان أبو صلاح راجل مصري بيعرف هذا، تجد دايما حاله كده ضيق، يا فلان كيف الحال؟ يقول لك: والله عم الشيخ أنا أبيض من الصيني بعد غسيله. فيروح مطلع جيوب السروال، كان السروال عندنا تجد البطانة الداخلية بتاعت الجي بيضاء، تجد البنطلون أسود من الداخل إيه، فيروح مطلعه من الداخل كده، يعني عن عملية على الحديدة، زي يقول لك ما في عندي. فده المفلس، يقول لك ده مفلس ما عنده. فلما النبي سأل الصحابة أجابوا بهذه الإجابة العرفية اللي كلنا يعرفها، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. طيب، النبي يريد أن يعلم الأمة أننا في ديننا نأخذ بالمعاني الشرعية لا المعاني العرفية إلا إن وافق العرف الشرع. فنقلنا هذه النقلة الإيمانية، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. دي قضية خطيرة جدا، كيف يكون مفلس وعنده هذا الخير وعنده تلك الفرائض وعنده تلك الأعمال العظيمة؟ إذن هذا غني، غني بأعماله من طاعات وفرائض. هؤلاء يسمون كما أسميهم الأغنياء المفلسون، الأغنياء المفلسون. كيف يكون غني وكيف يكون مفلس؟ هي دي القضية، تعالوا نشوف. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، النتيجة فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. الحسنات فنيت خلصت، حقوق كثيرة، قال فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي ثم طرح في النار. قضية خطيرة جدا، إن حضرتك تفعل الخير ولا تذهب به لربك يوم القيامة، فعلته في الدنيا وأضعته في الدنيا، هذه القضية الخطيرة. كنت كثيرا ما أضرب مثالا في هذا الباب، أقول مثلا فضيلة الشيخ محمد أبو صوفيا قاعد في الغرب، عمل ثروة كبيرة جدا، اشتغل ليل ونهار وبيجد ويتعب، عنده 1,000,000 يورو مثلا، يعني مثلا أنا أقول مثلا أحسن يقول لك محمد عنده 1,000,000 وقاعد معنا هنا وأنت تعتقد كده وتكلمنا على إنك مليونير تبقى مشكلة. فعنده 1,000,000 يورو، كلام جميل. فمحمد قعد يفكر بعد حوالي 30 سنة غربة وبعد عن الوطن والأهل، فقال الله الحمد لله عندي 1,000,000 يورو الآن، أنا أرجع البلاد بالمليون يورو بتاعتي دي أشتري قطعة أرض أبني دار جميلة للأولاد والأهل، أكرم والدي ووالدتي وأكرم إخواتي، أشوف من الفقير أرفع عنه الحرج، المحتاج أرفع عنه الحرج، البلد بتاعتنا محتاجة مدرسة هنبني مدرسة ولو تكون صغيرة يتعلم فيها الأطفال القرآن والسنة، نعمل دار للقرآن، نشوف المستشفى بتاعة المدينة إذا كانت محتاجة بعض الأجهزة نجيب لها. طبعا 1,000,000 يورو هنا لما يروح الجزائر يشتري مدينة ولا إيه؟ صح؟ يعني أنا كنت كما ذكرت لكم لما جيت ألمانيا حديثا كان ليا جار جزائري ربنا يحفظه ويبارك فيه، فالأخ بسيط زي حالتنا ربنا يحفظه، فليه بيتكلم يقول لك والله أخوي بعت لأخي مش عارف إيه وحوالي 6 ملايين. يا دنيا ستة، إحنا عندنا 1,000,000 في مصر صعب أو 1,000,000 ده كبيرة جدا، يعني 6 مليون 5 مليون 10 مليون. فأنا قلت يا رب الولا الأخ ده مالي كده وقاعد معانا، بس يعني وضعه بسيط، لو عنده الملايين دي يعني إزاي يسكن هنا ويسكن معايا في دار طب ما ياخد له دار لوحده مثلا، ده الناس اللي هم البسطاء عنده فيلا وعنده سيارة فاخرة وده قاعد معانا بالقرى ويقول لك ملايين، لا لا ده العملية كده أنا الناس دي تعبانة وراجع أقول يا يمكن عشان هم في أوروبا اعتادوا الأوروبيين كده يعني عادي ممكن يلبس بنطلون واحد طول السنة وتلاقيه ملياردير، فأنا قلت يعني يمكن. وتمر الأيام تمر الأيام يا عم الشيخ علي وترح صاحبنا واحد من جتاه تقول له ايه 5 ملايين، فبقول له يعني 5، قال لي 500 يورو. قلت له ايه ده يعني 100 يورو هنا بمليون عندكم وانا قاعد الله يهديك يا جلود وانا مفكرك ملياردير وقول يا رب الرجل ده ملايين 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 وقاعد معانا قاعد يضحكوا. فطبعا 1,000,000 يورو هنا يا جماعة في الجزائر يعني ممكن تشتري نص الجزائر يعني. فأنا بقول لك مدرسة ومستشفى وتقول لي إيه ده يعني لو عندنا 1,000,000 يورو أنا ممكن أشتري محافظة الجيزة عندنا. صح يا شيخ صلاح؟
المغرب شيخ
لا أدري بقى المغرب كتير ها؟
شوي صغير
في المغرب شوي صغيرين. أنت عندكم غلاء عندكم العملة غالية إن شاء الله. فالمهم الشيخ محمد قرر إنه هيرجع بـ1,000,000 يورو ويعمل اللي قاعد يفكر فيه ده في عمل الخير. رجل يتربى هنا في ألمانيا في المسجد ويتربى على فعل الخير والعطاء وكذا، فقال بس نكرم بقى إيه أهلنا.
توكل على شيخ محمد ربنا يبارك فيك وينفع بيك وراح وعمل اللي هو قاله. بالله عليك كيف يستقبله أهله؟ بفرحة ولا بحزن؟ ها جاء بالخير يفرح ولا لا؟ يفرح، هو فرحان وسعيد، هم فرحانين وكل الناس مجتمعين والبلد بقى فيها خير والحمد لله. مش دي الفرحة الحقيقية؟ هي دي الفرحة الحقيقية. نفس المثال ده بقى مع أخ تاني، مش مع محمد بقى، عنده نفس اللي عند محمد. خلاص، لما قرر يا ابو صلاح يرجع بلده، هو اصلا دنياوي شويه، فواحد قبله قال له رايح فين؟ قال له انا خلاص راجع البلاد. قال له لا لا، ده انا عندي ليك صفقه 100 100، هناخد المليون بتاعك خلال اسبوع يعمل لك 5 مليون. يا رجل نعم، التاني محب للدنيا، اتاري صاحبنا نصاب، اعطيني بس الاموال. راح بسرعه، الدنيا شغلته، 5 مليون كتير، وهي أصحاب الدنيا كده دايما يؤملون في فيها. راح مديله المليون يورو، عدى الأسبوع والشهر مش لاقيه، فين فلان؟ مش لاقيه، فين ده فلان؟ طلع نصاب وخد الأموال وهرب وما نعرفش طريقه. أصبح صاحبنا اللي كان عنده مليون جالنا المسجد يبكي، شوفوا لي بس تمن التيكت عشان نرجع البلاد، ما عندي شيء، وهيطرد خلاص من البلاد. جمعنا له من بعضنا، جبنا له التيكت ورجع بلده ايديه فاضية. كيف حال الأهل في البلاد؟ وكيف حال الأولاد اللي هيضيعهم؟ صح؟ كله هيضيع ولا لا؟ هيقابلوه مقابلة مش كويسة ومتضايقين، كل يتكلم عنه، أدي الفاشل، أدي مش عارف إيه، راح وجه واتنصب عليه إلى آخره. هو بقى حاله إيه؟ حاله هو إيه؟ في خزي انكسار وحزن. وهكذا يكون الحال يوم العرض على خالق السماء والأرض سبحانه. عملت مليون حسنة في الدنيا، خلاص لو ذهبت بها إلى ربك، ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الثاني اللي كان عنده مليون حسنة ولكن ضيعهم في الدنيا، يشتم ده ويسب ده ويخوض في عرض ده ويتكلم على بالباطل ويأكل مال ده ويقتل ده ظلما وعدوانا ويظلم ويفسد في الأرض، هو ده اللي إيه؟ ضيع المال قبل ما يذهب لله في الآخرة. هو ده اللي يقوله، أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، هلك عني سلطاني، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يا رب سلم. يبقى القضية مش في عمل الحسنة، القضية في الحفاظ على الحسنة وتذهب بها إلى ربك. ولذلك في هذا الباب لما تقرأ القرآن ترى عجبا، عندما يتحدث القرآن عن الحساب يوم القيامة يقول الله تعالى من جاء بالحسنة، ما قالش من عمل حسنة. عمل دي في الدنيا، تيجي في سياق الدنيا، سياق آيات الدنيا وعمل الدنيا، إنما في الآخرة من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. طب الناحية الثانية، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. كله جاء، جاء مش عامل. ليه؟ لأنك في الدنيا ممكن تعمل لكن ما لا تجيء بها يوم القيامة، تخسرها هنا، ودي القضية الخطيرة جدا. لذلك أقول لك احفظ حسناتك من الضياع. صليت في جماعة حسنة، تخرج برة تغتاب واحد ضيعت الحسنة، تشتم واحد زودت سيئة، تسب واحد زودت، تنصب على واحد تيجي يوم القيامة ما عندك شيء. دول بقى الأغنياء ليش؟ المفلسون. فالنبي بين الكلام ده. فالشاهد هنا أن النبي كان يستخدم السؤال كأسلوب دعوي تربوي مهم قوي، أنك دايما تسأل الطالب في مجالس العلم أحيانا تسأله وتناقشه. ليه؟ لأن المناقشة العلمية تثري الفقه، تنشط الذهن، تعمل الفكر وهكذا. فالنبي كان يستخدم هذا الأسلوب لهذه الحكم التربوية الهامة، والأسلوب الاستنباطي في مجالس العلم أحيانا كما فعل في هذا الحديث، بيسأل أصحابه رضي الله عنهم، يعني آل باب، كان الصحابة يجاوبوا، فلما يجاوبوا يا إما النبي يقر جوابك صحيح أو يصوب إن كان الجواب إيه خاطئ. وفي أبواب تانية لما يسألوا يقولون الله ورسوله أعلم، إن ده أمر لا يعلمه إلا الله ورسوله، أمر غيب، أمر كذا، أمر يتعلق بأحكام، فمن أدبهم الله ورسوله أعلم. كحديث معاذ بن جبل، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فبدأ النبي يعلم وهكذا. فهنا في حديث الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قل للصحابة، هل سمعتم عن مدينة لها جزء منها في البر في اليابسة يعني، والجزء الآخر يطل على البحر؟ ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا نعم يا رسول الله. طبعا ده أمر معلوم، ده مكان خلاص، كثير منهم يسافر وينتقل للتجارات وفي الفتوحات فيعرفون الأماكن خلاص. فدي ما تقولش بقى إيه أنا ما أعرفش، ما تجاوب، واضح؟ فجاوب بما تعرف، وإن كان خطأ نصوب الخطأ خلاص. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، يغزوها 70,000 من بني إسحاق. انتبه، معظم روايات الإمام مسلم بهكذا، بعض العلماء يرى من بني إسماعيل، لكن الأشهر دي من بني إسحاق، وهنبين الآن. فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، يعني يدخلونه بسهولة بدون قتال، يفتح بالتهليل والتكبير فقط، لا إله إلا الله الله أكبر. فيسقط جانبها الذي في البحر، ثم يقول الثانية لا إله إلا الله الله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم، خلاص دخلوا يتقاسمون المغانم في الفتح. في عندنا ما يسمى الفيء وما يسمى الغنيمة أو المغنم، المغانم. الفيء يأتي بدون قتال خلاص، وبدون تحرك جيوش، يفيء ما أفاء الله على رسوله، يعني يأتي بدون قتال من البلاد. الغنيمة اللي بتكون عن طريق اللي تحرك الجيوش والقتال وتحقق النصر أو الفتح. فالآن في غنائم يقتسمونها، قال فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون، أو كما قال النبي، يعني يرجعون لمواجهة المسيح الدجال كعلامة من علامات الساعة الكبرى، واضح؟ فهنا قد يحدث لك إشكال في بعض النصوص. يعني في النصوص الماضية ذكرنا الملحمة والقتال الشديد اللي يكون بين المسلمين وبين الروم لما بني الأصفر، ماشي كده. وذكرنا إن بعد انتصار المسلمين الروم يقولون يعني أعطونا إخواننا الذين سبوا منا نقاتلهم، ماشي، أعطونا إخواننا الذين سبوا بالفتح هكذا منا نقاتلهم. في شرح الإمام مسلم نقل الإمام النووي رحمه الله أقوال العلماء في قضية سبوا، فقال بعضهم يقول صبوا بالضم، ضم السين وضم الباء، لأن فارق بين صبوا لغة وسبوا. صبوا أي وقعوا هم في السبي، خلاص كده، يعني أثناء القتال وقعوا في الأسر فأصبحوا سبايا، صبوا خلاص. إنما سبوا هم الذين سبوا غيرهم، يعني هم اللي بيقتلوا هم منتصرون فأخذوا إيه السبايا. ففي قولهم أعطونا إخواننا الذين سبوا منا، قال لا 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 صبوا، اللي انتوا أخذتموهم أسرى نقاتلهم. طب كيف صبوا وإخوانكم وتقاتلونهم؟ لذلك قالوا الصواب سبوا بالفتح، لأنهم أثناء المعارك الدامية التي تكون آخر الزمان كثير منهم سيدخل الإسلام، سيدخل الإسلام، ثم يقاتلون في صفوف المسلمين، ثم يقومون بسبي إيش إخوانهم من الروم. وذلك الدول الحلفاء بقى من بني الأصفر في آخر الزمان بعد ما يتم النصر للمسلمين، طيب لم يحصل بقى هدنة ومش عارف إيه، طيب ادونا بقى إيه الجماعة أولادنا اللي هم سبوا منا عشان نقاتلهم، انتوا خرجوا خلاص بقى خلاص. فهم دول بني إسحاق اللي يفتحوا إيه القسطنطينية. ولذلك بشر كثير من الشراح بأنه في آخر الزمان سيدخل معظم الروم الإسلام، سيدخل معظم بني الأصفر الإسلام. ويمكن البدايات ظاهرة ولله الحمد والمنة، يعني كل ما تعاني الأمة اليوم من ابتلاءات ومن كرب ومن ضيق مبشرات بالفتح، مبشرات بالنصر، لأن الأمة إخوة التي ابتعدت عن ربها لابد أن تبتلى حتى تعود. يعني اللي بيحصل الآن في الأمة تمحيص حتى تعود إلى الدين، لأنه لا يتم فتح القسطنطينية إلا بعد عودة الأمة للدين، لازم الأمة ترجع لدينها خلاص، ولن تعود الأمة إلا بالابتلاء الشديد ده، فلا تمكين إلا بعد ابتلاء. فما يحدث في الأمة دائما وأبدا أقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، دي كلها بدايات. فنسأل الله عز وجل السلامة والفرج القريب لأمتنا، اللهم أمين. يبقى اللي يفتح القسطنطينية من بني إيه؟ الأصفر من الروم اللي يدخلوا الإسلام في آخر الزمان ويبدأوا ينصروا هذا الدين وينصرهم الله رب العالمين. خلاص عشان ما يجيش عندك الإشكال، إزاي بني إسحاق ده هم هيقتلونا؟ خلاص لا، هيسلم منهم الكثيرون ويكونون من جند الإسلام في آخر الزمان ويفتحوا القسطنطينية. يبقى فتح القسطنطينية في آخر الزمان هيكون بالتكبير والتهليل. تقول لي عم الشيخ بس وردت نصوص إنها تفتح بالقتال. نعم، طب مش هنا يكون في إشكال كيف تفتح بالقتال وكيف تفتح بالتكبير والتهليل؟ قال العلماء والشراح أن القسطنطينية لها فتحان لا فتح واحد، الفتح الأول يكون بالقتال والآخر ده في آخر الزمان يكون بالتكبير والتهليل. وقد تم الأول لله الحمد لله في عهد محمد الفاتح وفتحت بالقتال ودخلها منتصرا خلاص. لسه بقى الفتح الأخير اللي هيكون في آخر الزمان هيكون بالتكبير والتهليل كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما قاله الشيخ أحمد شاكر وغيره في شرحه للحديث عند الإمام أحمد وغيره. العلامة الواحدة والأربعون من علامات الساعة الصغرى عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا. عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا. طبعا أنت أكيد عايز تعرف إلا يحصل بعد كده، ولسه جاي إن شاء الله، يعني بعد ما يخرجوا من سيبوا الغنائم ويروحوا عشان المسيح الدجال، لسه جاية تيجي بقى إن شاء الله مع نزول عيسى، هنجي لسه العلامة جاية عشان ما تستعجلش. بس أنا شايف البعض النظر كده، يعني طب هم خرجوا إلا حصل، ما تستعجلش. تعرف كل شيء بإذن الله. فمن علامات الساعة الصغرى عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، وذكر أمورا، قال: وحتى تعود أرض العرب عليكم السلام مروجا وأنهارا. مروجا وأنهارا، المروج جمع مرج، والمرج يطلق على الحديقة الخضراء الغناء، كثرة الخضرة والخير والزراعة، واضح؟ وأنهار. يا عم الشيخ ازاي؟ ما تقولش ازاي، يقول للشيء يكون فيكون. وديكم شايفين في الفترة الأخيرة، يعني من كام سنة كده، سيول في جزيرة العرب، بل ظهرت الثلوج، وهنا عانينا في عام من الحر الشديد، كدنا أن نموت حر ولا إيه في بلاد الغرب. اللي كان قديما، أنا أذكر في عام 2009 أو 10 تقريبا، كان وصلت درجة البرودة هنا في البلاد دي ل 21 تحت الصفر، أو 2009 فاكر أنا سنة كده، سبحان الله، وكان الثلج عجيب خلاص، لدرجة أن أخ مرة كان جايب شوية برتقال ليصلي العشاء، فسيبهم في السيارة، قال بعد الصلاة نقعد نأكل كده الحلوة، فسيب شوية برتقال في السيارة ما يصلي العشاء ويجيبهم. والله يا إخوة جابهم حجر، حجرات في نص ساعة في السيارة، يعني كان حاجة غريبة جدا، سبحان الله. شوف دلوقتي الحر شكله هنا، وشوف هناك البرد شكله في بلاد المسلمين، شوف تغير الأحوال. وده كله تمهيد، سيول بتنزل في جزيرة العرب خلاص، وثلوج ما كانتش معهودة، شوف بلاد الأردن، شوف السورية، شوف وهكذا. فإن شاء الله في آخر الزمان هترجع جزيرة العرب مروجا خضراء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر العلماء أن هناك فكرة بجر نهر الفرات إلى السعودية، يعني هم الآن في دول الخليج بيفكروا يعني يجروا نهر الفرات لإيه؟ لأرض الحجاز، يعملوا مثلا قصور ويمدوا مش عارف السدود عشان ما يتوصل فين، ولعله يكون إن شاء الله كل ده يتحقق. ده كلام النبي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسواء تحققت الفكرة أم لم تتحقق، فإن أراضي الجزيرة في آخر الزمان ستعود مروجا وأنهارا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فدي من ضمن دلائل النبوة اللي هتتحقق في آخر الزمان. تقول لي يا عم الشيخ استنى، النبي يعلم الغيب، وده اللي احنا وقفنا معه الدرس الماضي، فاكر قلت لك أن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والمسمى بالكليات الخمس المذكورة في خاتمة سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة. أدي واحد ما يعلمه لا جبريل ولا محمد عليهما السلام. وذلك لما سئل النبي في حديث جبريل المشهور عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ليست لي وليست لك ولا لأحد إلا للأحد جل جلاله. خلاص، يبقى دي اسمها الكليات الخمسة في الغيب، ما يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خلاص، يبقى ده النوع من الغيب لا يعلمه إلا الله، وده اللي قال على القرآن في معظم الآيات: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. الكليات دي إلا من ارتضى، هذا القسم الثاني بقى من الغيب، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يعني في نوع من الغيب يؤيد الله به أنبياءه ورسله حتى يثبت صدقهم للناس، فيجعلهم يخبرون ببعض الغيب حتى يعلم الناس أنهم رسل من قبل الله رب العالمين. ومن ذلك الحديث عن علامات الساعة، غيب أظهره الله للأنبياء، ومن ذلك مشاهد القيامة، مش تحديد القيامة، لأن دي كليات من كليات الخمس التي لا يعلمها إلا الله، لكن المشاهد نعم، الأهوال نعم، الحساب نعم، الميزان، الصراط، الجنة، النار، بعض أنواع النعيم وبعض أنواع العذاب، ده كل نوع من الغيب يؤيد الله به الأنبياء والرسل لإثبات صدقه. كحديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مر النبي بقبرين فقال إنهما يعذبان في كبير. خلاص، قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، أو كما قال النبي. طب ما ده غيبه، القبر غيب، النبي أخبر به. نعم، ما هذا من أنواع الغيب التي يؤيد الله بها الأنبياء والرسل حتى يثبت صدقهم للناس. وصل دي؟ يبقى ده من النوع ده، إخبار بأمور غيبية في آخر الزمان. نعم، هذا من هذا النوع الذي يؤيد الله به الأنبياء والرسل. فمن هذا، من هذه العلامات التي ستظهر في آخر الزمان يمكن احنا نعيشها اليوم كدليل من دلائل النبوة، كثرة النساء وقلة الرجال. يعني في آخر الزمان هيكون النساء كثر والرجال قلة، درجة يكون للخمسين امرأة قيم واحد. اللي ما بيتبطروا اليومين دول تقعد تتشرط، أيوة اسبولي. من علامات الساعة الصغرى كثرة النساء وقلة الرجال. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال أي أنس: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، أو كما قال النبي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث عند الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به، يعني في حمايته رجل واحد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، سعيد فرحان أوي. طبعا مش معناه يتزوج 40 أو 50، لا، لا يجوز، هم أربعة، أنت فاهم، سنت فرح صحيح. لا، في أحكام يا شيخ سعيد، عايز أقول لك من كثرتهن لا يجدن إلا رجل يعني يحفظهن أو يمشين في ركابه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا يبعد أن يكون بسبب كثرة المواليد من الإناث وقلة المواليد من الذكور. ماشي، طبعا ده يعني استنباط ابن حجر. نقول له كمان: ومن الحروب والقتال، ومعروف أن اللي بيقاتل مين؟ الرجال، فبيموت كثير من الرجال وتكثر إيش؟ النساء، دي برضه من ضمن الأسباب. وذلك قيل إن سبب ذلك كثرة الفتوح فتكثر السبايا. أي بقينا ممكن بل 40 من السبايا يا شيخ سعيد من الزواج. وقيل سببه كثرة الفتن فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء، والأول أولى والله أعلم. إنه كثرة المواليد يعني يرجح العلماء هذا. وطبعا انك شفت في كثير من بلاد بعد الثورات دي، شوف الدماء اللي راحت رجال، صح؟ رجال، نسأل الله السلام. يعني كثير من خير الشباب الأمة ذهبوا وسالت دماؤهم، ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، عفانا الله وإياكم. وأدي بسبب الفتن والبعد عن المناهج الربانية الآن. يعني في كثير من بلادنا ما في أمان. أخوك من جلدتك ومن بني جنسك يقتلك ويأخذ سيارتك، يأخذ مالك، ينتهك عرضك. عادي جدا القتل بأسهل، سهل جدا، نسأل الله السلام. وهنا يا إخوة النبي قال الكلام ده، يعني بين من علامات الساعة كثرة الهرج. الهرج يعني القتل، القتل ودي خطيرة جدا. ولذلك المسلم في هذا الزمن لابد أن يكثر من العبادة، لأن النبي قال عبادة في وقت الهرج كهجرة إلي. يبقى تتسلح بالعبادة، تتسلح بالطاعة، بالصلاة، بالذكر، بالطاعة، تتسلح بالعلم الشرعي النافع، تلزم العلماء. لماذا؟ لأن في هذا عصمة لك وإبعادك عن الفتن. اوعى تكون شريكا في فتنة. يعني سيدنا سعد بن أبو وقاص لما قامت الفتنة بين ابني العم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذه بمشيئة الله عز وجل، وهذه كلها تدخل في باب الاجتهاد الذي إن أصاب فيه المجتهد له أجران وإن أخطأ فله أجر. علي اجتهد فأصاب فله أجران رضي الله عنه وأرضاه، معاوية اجتهد فأخطأ فله أجر فهو معذور رضي الله عنه وأرضاه، ما كان طالبا لحكم ولا لخلافة أبدا، ولكن هي قضية في باب يطالب بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فهو ولي الدم معاوية. قتل عثمان في بيته مظلوما من ثوار خارجون عن منهج أهل الحق، فبيطالب الأمير والخليفة بالقصاص منهم. علي كحاكم، كأمير، كخليفة، بنظرته الثاقبة قال ليس الوقت وقت قصاص الآن، ونحن في بداية حكم وفي اضطرابات والثوار كسر وتفرقوا في الأمصار، فربما تحدث فتنة تطيش بالأمة. فتمهل، لم يصبر معاوية ولم يبايع حتى يقوم الحاكم بالقصاص ممن قتل عثمان، فضل القتال بينهم. المصيب عليه لا شك، خلاص، لأن النبي أخبر بذلك عن في قصة بشارة النبي باستشهاد عمار، قال تقتله الفئة الباغية. ولا شك أن عمار كان في صف علي رضي الله عنه أرضاه، وقتل في بسبب من جنود جيش معاوية رضي الله عنه أرضاه، خلاص. وذلك بعضهم تأول الحديث وقال قتله من أخرجه، ده كله في باب تأويلات بعيدة عن الصواب. فإذا هذا الباب، وذلك نقول دائما يا إخوة ما شجر بين الأصحاب رضي الله عنهم أرضاهم يطوى ولا يروى إلا لبيان الحق فقط بدليله ثم تمضي، ولا تكثر النقاش في هذا الباب. والله تعالى قال بنص القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل فأصلحوا بينهم، سماهم إيش؟ مؤمنين. بل والنبي في الصحيح عندما جلس الحسن على المنبر أشار النبي إليه وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طيب الحسن أصلح ولا لا بعد مقتل علي رضي الله عنه وتولى الخلافة؟ وجد الدماء تسيل والفتنة تعم، فماذا صنع؟ تنازل عن الخلافة لأخيه معاوية حتى يحقن الدماء وحتى تلتئم الجروح، وكان سببا في اجتماع الأمة بعد فرقة رضي الله عنه وأرضاه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا أن سعد لما قال له أحد أبنائه أن يشارك في القتال بين الفريقين، فقال: يا ولدي ائتيني بسيف لا يقتل إلا كافرا. في سيف بالنوع ده يعني معنى إيه؟ لن أشارك، لن أشارك، خلاص. يبقى عند الفتن تعمل إيش؟ ابعد. إلا إن كنت من أهل الحق فتبين الحق بالدليل وتحفظ الأمة من الضياع. أليس فيكم رجل رشيد؟ يبقى الرشيد هنا لابد أن يكون بدوره في حقن الدماء وحفظ الأمة من الاختلاف والفرقة. طب ما عندك العلم الكافي؟ ابتعد. هنا نقول لك القاعد خير من القائد، إنما أهل الحق اللي يجمعوا الأمة بالعلم لابد أن يكون بدورهم في جمع الأمة وتأليف بين المسلمين لحقن الدماء وحفظ الأمة من مضلات الفتن. وطبعا الحاصل في الأمة نسأل الله السلامة، ولكن حكمة أرادها الله تعالى، فلا يحدث في كونه إلا ما أراد، ولا يريد إلا بعلم وحكمة، ولتستبين سبيل المجرمين. فلابد أن نعي هذا، فلا نشارك في فتنة ولا نكون سببا في إشعال نار الفتنة. ننتقل الآن إلى العلامة الثالثة والأربعين، ظهور الشرك في هذه الأمة. يا رب نسألك العافية. العافية لغة بلغة العرب وليست بلهجة أهلنا في المغرب، بارك الله فيك. فالعافية عندهم بمعنى النار المشتعلة، عافانا الله وإياكم من عذابها ومن حرها ومن بعد قعرها، لكننا نقصد عافية اللغة العربية، أي السلامة، السلامة من الفتن. الشرك يظهر في الأمة، نعم والله يا إخوة، بل ظهر، ظهر. كم من أناس يتعبدون القبور اليوم في الأمة، كم من أناس يطوفون حول القبور ويسألون الأموات النفع أو الضر. ده لسه كمان عن ثوبان، الحديث عند أبي داود والترمذي وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وده الحاصل، الفتنة قائمة مستمرة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. يا رب سلم، أو كما قال الأوثان جمع وثن، يعني الأصنام، الأصنام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. يا رب سلم، هذا الحديث عند البخاري ومسلم، وقد حدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قد عبدت الأصنام بجزيرة العرب وطافت بها النساء كما كنا يفعلن في الجاهلية، حتى تم تكسيرها في عهد الملك عبد العزيز آل سعود، يعني دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المباركة، نهضت. لماذا؟ بسبب انتشار الشرك في الحجاز، فقام ليجدد للأمة دينها. ولابد أن ننتبه يا إخوة، هناك فارق بين محمد بن عبد الوهاب المعاصر وبين عبد الوهاب ابن رستم اللي هو فرقة من فرق الخوارج، لأن الآن أهل الباطل يدلسون على الأمة في كثير من مواقع الإنترنت وما شابه ذلك، لك الدعوة الوهابية، خلاص. والأئمة الأربعة والفقهاء الأربعة طعنوا فيها، نعم ده حقيقة. طيب أبو حنيفة هل عاصر محمد بن عبد الوهاب؟ أبدا ولا أعرف، إنما كان في زمنهم فرقة من فرق الخوارج، وهي فرقة من فرق الإباضية اللي هم موجودين الآن في عمان يا إخوة، في دولة اسمها عمان، المنهج الإباضي. ما دي أصلا أصولهم فرقة من فرق الخوارج، هم يكفرون المسلمين. فهذه الفرقة كانت على يد رجل اسمه محمد بن عبد الوهاب بن رستم الخارجي، وده كان له فرقة هي فرقة الإباضية، وكان يكفر الصحابة، يكفر عليا ومعاوية، يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل طعن فيها الفقهاء الأربعة في الوهابية دي لنسبة لعبد الوهاب بن رستم مش محمد بن عبد الوهاب المعاصر صاحب منهج أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. عشان بس التنبيه لما تقرأ تبقى فاهم، محدش يدلس عليك، لأن مشكلتنا في الجهل وعدم تتبع تاريخ الأمة وعدم معرفة تاريخ الفرق الضالة وما شابه ذلك، فيقع الإنسان في شراك أهل الجهل وأهل البدعة خلاص. فعندما تسمع يقول لك الطعن في الوهابية الخوارج، بيقصدون مين؟ ابن رستم اللي هو كان فرقة من فرق الخوارج اللي بيكفرون الصحابة، ده كان في عهد التابعين خلاص، نشأ عنه الفكر الإباضي الموجود الآن في دولة اسمها عمان ولا عمان، السلطنة العمانية بالضم، لأن في عمان دي في الأردن، عاصمة الأردن
نعم،
سلطنة عمان اللي فيها قابوس نعم ايوه، هذه اللي فيها الفكر ده اللي هو الإباضي، فانتبهوا لهذا. فنشأ منهج ابن عبد الوهاب في شبه جزيرة العرب بسبب انتشار الشرك، فقام يدافع عن دينه وعقيدته ويعلم الأمة العودة للتوحيد الصحيح النبع الصافي، وأيده الله تعالى بآل سعود الذين أيدوه بالقوة حتى ينشر هذا المنهج، وكان مكان، فالحمد لله كان سببا في كشف الشرك والقضاء عليه. وطبعا العلماء يا إخوة بشر ككل البشر، يصيبون ويخطئون، فإن أصابوا اتبعنا، وإن أخطأوا صوبنا ونصحنا مع حفظ أقدارهم، وده منهج الإنصاف والعدل، نفرق بين الخطأ وبين المخطئ، بين القول والقائل، وهكذا عدل وإنصاف، عشان برضه نحن لا نقدس الرجال، منهج أهل الحق توقير العلماء لا تقديس العلماء خلاص، لأن لا حجة لأحد بعد رسول الله، لا عصمة عفوا، العصمة للنبي فقط، طب من بعد النبي بشر يصيبون ويخطئون، كلنا لنا وعلينا، وكفى بالمرء منقبة وفضلا أن تعد سيئاته وهفواته، واضح؟ وده منهج لازم يتعلمه طالب العلم، العدل والإنصاف وعدم الجور في الأحكام. عندنا ميزان يا إخوة، في حسنات وفي سيئات، مش من أجل مثلا سيئة واحدة لأخيك المسلم تطمس كل حسناته، واضح؟ ودي مشكلة، قد تحسن إليه 99% في يوم بس أخطأت 1%، إيه اللي يحصل؟ يدفن 99 ولا يرى إلا 1%، هذا هو الظلم بعينه، هذا هو الجور، هذا هو الجور خلاص. انظر إلى منهج الرب جل جلاله، تسيء 99% صح؟ تيجي بس تتوب مرة يعفو عنك وتبدل السيئات إلى حسنات ويفرح بعودتك. لابد أن نتعلم هذا المنهج، لابد أن نتعرف على هذا المنهج جيدا. فكانت هذه الدعوة المباركة للقضاء على الشرك والدعوة إلى الحق. ومن الخطأ الجسيم يا إخوة تسمية المنهج بأسماء الرجال، طبعا هم الأعداء يبدأوا يسموا هذا المنهج بأسماء الرجال، لماذا؟ للطعن. المنهج منهج أهل السنة، ما فيش ما لو كل مثلا شيخ تسمى المنهج باسمه ضاعت الأمة خلاص، يبقى مثلا فلان اسمه محمد بن عبد الوهاب لك الوهابية، مش عارف البنا البنائية، خلاص ضاعت الأمة. نقول لك لا، المنهج ايه؟ قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، ده منهج الحق، فكل من وافق يبقى منهج أهل السنة، اللي خالف خارج عن المنهج. وننظر لطبيعة المخالفة، هل بدعة في الأصول ولا في الفروع، هل في حق وباطل ولا في صواب وخطأ، وده قل من يميز فيه من طلاب العلم. للأسف يأخذون مسائل الفروعيات يضعونها في مقام الأصول، فقد يكون الخلاف بيني وبينك فروعي، يعني صواب وخطأ، هو يجعله حق وباطل فيكفر ويفسق ويبدع. نقول لا يا مسكين يا مسكين، لابد أن تكون عليهم بمناطات الأحكام، ودي القضية خطيرة جدا يا إخوة. المناط يعني كثيرا ما أقول لك أن طالب العلم حتى يوفق يحتاج إلى أمرين: الأول الدليل الصحيح، الثاني التنزيل الصحيح. قد يأتي الطالب بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة والإجماع، لكن أخطأ فين؟ في تنزيل هذا الدليل على الناس وعلى واقع المسلمين. كما أقول لك الآن النبت الخبيث النبت في الأمة والمسمى بالمجرحة أو السبابة اللي بيطعنوا في العلماء ويسكتوا الرموز، من أين أوتوا؟ من هذا الباب. بدأ يأتي إلى نصوص وآثار قالها السلف الصالح العلماء والفقهاء، قالوها في من؟ في رؤوس الضلال والفرق الضالة كالباطنية والإسماعيلية والمرجئة والجهمية، وبدأوا يسكتونها على من أخطأ من علماء السنة ودعاة الحق. واضح؟ فالخلل جه منين؟ من التنزيل مش من الدليل. هو الدليل عنده صح ثابت، لكن جه منين الخطأ؟ من تنزيله على الناس. وده اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم. الحديث اللي جاء عند أحمد وغيره كلكم يحفظه، قصة الصحابي الذي شج رأسه يعني جرح، فقام من نومه جنبا أم جنب، فبيسأل أصحاب النبي: هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. اغتسل فمات. طبعا في فتح في الرأس، الماء دخل قتله، سبب اغتسل فمات. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم غضب وقال: قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. العي بالقصد عن الجهل، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم في رواية ويغسل سائر جسده. هذا الرجل من أهل الأعذار، لا ينطبق عليه الدليل ده اللي هم قالوه، لأن هم استدلوا بدليل صحيح قرآن يا إخوة: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. خلاص لا آية في هنا دليل صح. طب كانت، طب الخطأ جه منين؟ من التنزيل. الدليل ده ما يصلحش للرجل ده، لأن ده من أصحاب الأعذار، ده مريض. وذلك عندنا باب في الفقه اسمه إيه؟ فقه أهل الأعذار، زي المسافر، زي المريض، زي المضطر، زي صاحب الحاجة، دول كلهم لهم فقه خاص. خلاص، وده اللي بنقول عليه الحكم الشرعي لا يتغير والفتوى تتغير وفق الحال. من ذلك مثلا صلاة الظهر كم ركعة يا راجل؟ متأكد؟ طيب 4 ركعات، وأنا مسافر بصلي إيه؟ ركعتين. خلاص، الشيخ سيد مقيم هنا هو، يجي الظهر يصلي كم ركعة؟ الشيخ علي مسافر، يجي الظهر يصلي كم ركعة؟ أقول له صلي 2 يا شيخ، مش الشيخ سيد 4 يا راجل، ليك أنت مش للشيخ علي، أنت تصلي 4 الشيخ علي يصلي 2، فهمت حاجة؟ إيه اللي غير الفتوى؟ إن ده مسافر وأنا مقيم. خلاص، وهكذا. فده اسمه تغير الفتوى، في عندي أصحاب أعذار ما تجيش تطبق عليهم الأحكام دي، فلا بد أن تنظر بالفقه. فالصحابة هنا في الباب ده أخطأوا في إيه؟ مش في الدليل، أخطأوا في التنزيل. يعني دليلك صح لكن مش على الرجل ده. وصل الدين؟ زي ما قلت لك قبل كده، واحد مريض ملازم للفراش ممنوع من الحركة، ابتلاه الله بيبول لا إراديا، الملابس نجسة، حضرة الصلاة كيف يصلي؟ واحد يقول لا يجوز. لا يجوز ليه؟ لأن من شروط صحة الصلاة، اسمع بقى الفقه بقى، الفقيه ما شاء الله عليه ويأصل كمان، طهارة المكان وطهارة الثياب وطهارة البدن. صدق، بس مش لده، ليك انت مش للمريض. المريض من أهل الأعذار يا ولدي، المريض نقول له فاتقوا الله ما استطعتم، ده دليله. يعني ايه؟ انا ما اقدرش، ممنوع من الحركه، ولا يهمك، صلي على حالك. والملابس والملابس نجسه، نعم، مش هتوض، ما تتوضاش، انا ممنوع من الحركه، ما تتوضاش. تقدر تتيمم؟ كمان ما اقدرش اتيمم، ولا يهمك، انت فاقد للطهورين. صلي على حالك في وقت الصلاه بلا وضوء بلا تيمم بلا تغيير الملابس، لانك من اصحاب الأعذار. فاتقوا الله ما استطعتم، لكن ما تجيش تقول لي لا يجوز. قلت لكم هذه الأخ فأفتى وأه من الأخ لما يتكلم بغير علم، اتصل بي متصل وأنا في بلادي، فضلت الشيخ نعم يا سيد، يا عم الشيخ أنا عايز أتثبت منك من فاته. قلت له تثبت. قال لي أنا كنت راكب الميكروباص. قلت له جميل. وبعدين لقيت جنبي أخ صاحب لحية، قلت له أجمل. فقلت له يا عم الشيخ أنا عايز أسألك سؤال، قلت له ما أدراك أنه شيخ؟ هو كل واحد بيلعب الشيخ؟ ودي المصيبة ودي الفتنة يا إخوة. كثير من الشباب حتى اللي يبدأ يلتزم يروح عامل دقنه، فكر نفسه شيخ، والواد ما بيعرفش يتوضى والله. يمكن لو سألناه عن أركان الوضوء لا يعرف، عن سنن الوضوء لا يعرف، لو قلنا له الصلاة فيها كم ركن ما يدري، وبيفتي بقى الشيخ. ويتكلم فين؟ في نوازل الأمة، بيتكلم في النوازل التي لو عرضت على عمر الفاروق لجمع على أهل بدر عشان يستفتيهم. ده بيتكلم عادي وما شاء الله عامل شيخ الإسلام على الإنترنت والفيسبوك، ويأصل ويفصل ويقطع ويلزق ويجيب لك مقالات ويرمي، مسكين أهلك نفسه. فقلت له إيش أدرك إنه شيخ؟ قال لي ما هو عامل لحية. قلت له طب ما علينا. السلام عليكم. السلام عليكم. قل لنا. فبيقول لي أنا قلت له يا عم الشيخ أنا حلفت يمين طلاق على الزوجة وأنا كنت غضبان، راح قال لي اطعم 10 مساكين. رحت قعدت أضحك، قلت له طعمت؟ قال لي أنا لسه لم أتثبت. قلت له طب أنت كنت غضبان إزاي يا عم الحاج؟ قلت له يا عم الحاج الغضب في الإسلام له ميزان، النبي قال لا طلاق في إغلاق. إغلاق يعني إيه؟ الشيخ سعيد ده غضوب شوية، لما بيغضب عينيه تحمر وأوداجه تنتفخ ووعيه يغيب لا يدري ماذا يقول. فبعد ما عمل مشكلة هدي كده بنقول له يا أخي الله يكرمك روح بقى للشيخ سيد اسأله عن يمين الطلاق اللي انت حلفته. يقول لك والله ما قلت طلاق خالص. يا عم الحاج انا سامع والله ما قلت. هو ده. نقول له انت طلاقك لا يقع في هذه الحاله، لانه لا طلاق في اغلاق، لانه عند الغضب اللي حصل منه فصل شح، عارف الشبكه سقطت خلاص، النت ضاع، ما عارف مش فاهم بيقول ايه. إنما واحد تاني بص بقى أنت طالق، يقول لك أنا قلت لها أنت طالق، أنا عارف ومدري أيوة بس أنا كنت غضبان. طب بالله عليك في حد يطلع وهو فرحان؟ فلازم أكون غضبان. مين ده اللي يطلع أنت طالق؟ ده مجنون ده ولا إيه؟ لا لازم أكون غضبان طبعا. خلاص يا عم الحاج أنت، أنا عارف قلت لها. لا يا عم هاجدي يا عم الشيخ، أنا عارف طالب طالق يا عم الحاج، رجعها عن حاجة زكاة الأولى أو الثانية، دي طلقة رجعية بس حسب الطلقة فيش. قال لي تقولوا معها أنت اللي بتسأل من لا تعرفه، هنعمل لك إيه؟ فاسأل القرآن قال لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت بتروح تسأل بتاع البطيخ هنعمل لك إيه؟ بتاع الدلاح يعني بلغة أهل النار يعني بتاع الدلاح ما أعرفش. لا ما ممكن يكون بتاع الدلاح بس عالم إذا تعلم العلم، أنا بقصد يعني إيه إنه بعيد عن العلم. فدي مصيبة كبيرة جدا. والآخر اللي راح يزور أخي والله يا إخوة اتصل بيه ويبكي بحرقة، أبو مات. فعمال يبكي يا عم الشيخ أبي كان مريضا ملازما للفراش بالصورة قلت لك عليها دي، يبول لا إراديا، ممنوع من الحركة، ممنوع من كذا. فجاءنا أخ ملتحف يوم يزور أبي، فأبي رجل بسيط من العوام، فبيسأله يا ابني أنا ظروفي كذا كذا ينفع أصلي؟ قال له لا يجوز. ليه يا ابني؟ ما انت حج ملابسك يا حج مش عارف ايه يا حج، وبعدين الصلاة لازم كذا، وقعد يعدد له. لا تروا بعدين. قال لي والله عم الشيخ ابي سمع لكلام الاخ، قعد شهر كامل لا يصلي على حال ده حتى مات. والاخ بيبكي لما سمع فتوى انه كان يجب عليه الصلاة. قلت له ابوك لا اثم عليه، ان رجل من العوام البسطاء سأل من يظن انه من اهل العلم وافتاه، فيتحمل وزر الفتوى من افتاه. هذا الجاهل الجهول الذي يتكلم في دين الله بغير علم، ولكن ما تكلم إلا لأنه صاحب لحية، وهذه المصيبة. هذه هي المصيبة، إن أنت تتكلم في الدين بغير علم لمظهرك أو لسمتك تبقى مصيبتك مصيبة. واضح؟ نقول لا يا ابني، ده كان يجب على أبيك الصلاة على حاله بلا وضوء وبلا تغيير ملابس لأنه مريض من أصحاب الأعذار، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عندما جاءه عمران بن حسين كما جاء في الصحيح قالت كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن سقطت عنه الأركان بسبب العجز والضعف والمرض. وكذلك هذا الملازم للفراش، فهمت حاجة يا ابني؟ فهمت حاجة؟ اوعى تتكلم بغير علم، اسكت خالص، قل الله أعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما قالش اسأل أبو لحية صح؟ ولا أبو قميص، قال لك اسأل مين؟ أهل الذكر، أي أهل العلم الراسخون في العلم، ما تسألش أي حد. دلوقتي كلهم علماء ما شاء الله، احنا في أمة كلها علماء الآن، كل علماء ما شاء الله مفتين، وكمان ويأصل لك ويبجح لك وعايز ضرب البلغة على رأسه، لا يعرف قدر عالم ولا قدر طالب علم ولا قدر داعية، وعامل نفسه يا أخي هذا يضرب بالنعال. أمثال هؤلاء لابد من غلظة عليهم حتى يعرفوا قدر العلم والعلماء، ولا يجوز التهاون معهم، لأن التهاون معهم يجرئهم على أهل الحق. فين أيام السلف الصالح؟ وهكذا. إذن يا إخوة قد يؤتى الإنسان من قبل جهل، ودي مصيبة خطيرة جدا. فالخطأ قد يكون من التنزيل لا من الدليل. لذلك الشباب اللي بدأ يطعن في العلماء ويسب العلماء أوتوا من قبل إيه؟ من قبل الجهل، من قبل الجهل. يا إخوة ده لكرامة العلماء على الله عز وجل ولمنزلتهم، عطفهم على الملائكة المقربين في أعظم شهادة لأعظم مشهود الله وهو التوحيد. فقال عز من قائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله يرفعهم وأنت تخفضهم، أمر جلل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويجي سفيه من السفهاء يقلل من شأنهم ويخوض في عرضهم ويطعن فيهم وينفر عنهم، قتل نفسه بسلاح بارد فدخل في ضمن من يصد عن سبيل الله، لأن من طعن عالما أو طالب علم أو داع إلى الله عز وجل بغير حق إنما يصد عن شريعة الله، لأن العالم يحمل الشرع، يحمل كتاب ربه وهدي نبيه، فأنت تصد عن المنهج وأنت لا تدري. فنسأل الله عز وجل أن يعينك على التحمل. فوالله يا إخوة ما نجا من سلب العلماء في الدنيا قبل الأخيرة، والله لن ينجو أبدا، بل يبتليه الله عز وجل قبل موته بموت قلبه والعياذ بالله، إضافة إلى ما ينتظره يوم العرض على خالق السماء والأرض. إذن إخوتاه لابد أن نحرص على طلب العلم المؤيد بالأدلة الواضحات، ونجالس العلماء ونزاحم العلماء ونصبر على جفوة بعضهم وعلى سوء خلق بعضهم، فإن هذا رحمة لك وأنت لا تشعر وأنت لا تدري، كما قال سفيان بن عيينة وكان غليظا شديدا، فقال له بعض طلابه يا شيخنا يأتيك الناس من أمصار شتى فربما نفروا عن مجلسك لغلظتك، تشديد قوي. فابتسم وقال إذن هم حمقى مثلك إذا تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. يبقى فعلا أحمق ده اللي يترك الخير ويترك العلم عشان جفوة معلم أو شدة معلم، يبقى ده أحمق ولا لا؟ والله أحمق. بل عد العلماء من يخرج عن دائرة العلم من السفهاء لقول عليه كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الربيع فتهلك. الربيع اللي هو إيه؟ السفيه المبتدع البعيد عن الحق. وفي رواية قال الناس عالم ومتعلم ثم همج رعاع يتبعون كل ناعق، أو كما قال علي. يبقى الناس أي خير الناس العالم والمتعلم، الصنف الثالث همج رعاع. ولذلك لما اختلف زوج مع زوجته في زمن العلم فقال لها يبطل السفه والسفه، قال لها ان كنت سفيها فانت طالق. يا وقعتك بيضه. وبعدين رجع لنفسه واراد حكما شرعيا، راح للعلماء واحد يقول له خلاص اراها طالق منك، وده يقول له ما، حتى ذهب الى بعض الائمه من الراسخين من العلماء قال قلت لزوجتي كذا فهل هي طالق؟ قال دعني اسالك سؤال، هل انت من اهل العلم من العلماء؟ قال لا. من طلابه؟ قال نعم. ومحبيه؟ قال اذن زوجتك ليست بطالق. ما دمت من اهل العلم المحبين له يبقى ما انت السفي. يبقى السفي يطلق على مين؟ على من خرج عن دائرة العلم، ليس عالما وليس طالب علم وليس محبا للعلم وأهله، بل تجد بعض يبغضون العلم ويبغضون أهل العلم وينفرون عن أهل العلم، هؤلاء هم السفهاء فاحذروهم. هؤلاء هم مش ما خلاص خرجوا من الدائرة، دول سفهاء همج رعاع يتبعون كل ناعق يمشي مع أي كلمة. وبعضهم متلون، يعني بعيد عن أهل الحق وبعيد برضه عن أهل، واقف في النص، يعني كان على الأعراف في الدنيا وهم دول أهل الأعراف في الآخرة، وعلى الأعراف رجال، ما كانش مع دول ولا مع دول، لما يشوف أهل الجنة يتمنى، وما يشوف التانيين وقعتك سودة لأنك كنت كده في الدنيا، عامل لي إن أنت واقف في النص، خليك واقف في النص، لا بتأيد حق ولا بتنكر باطل، ها؟ ومع دول مرة ومع دول مرة، دول أتباع كل إيه؟ ناعق، هم دول أهل الأعراف. فهمت حاجة؟ عقارب الساعة دائما أبدا تطارد والمقام يضيق، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.